إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فإنه من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى أمرا يمس أمر الأمة فإنه ينشغل به، ومن ثم فإنني أرى من باب الواجب والمسؤولية علينا جميعا أن نحتذي بهذه السنة النبوية، لا سيما في هذه الأيام الحرجة التي تمر بها الأمة. وأنا لا أتصور أبدا أن مخلصا أو محبا، لا سيما من الدعاة إلى الله جل جلاله، أن يرى أمته في محنة وألا يتكلم في هذه المحنة. ولذا فاسمحوا لي أن يكون لقائي مع حضراتكم اليوم بمنتهى الصراحة والأمانة التي عاهدت ربي عليها منذ أول يوم دخلت فيه في طريق الدعوة، لأنني أؤمن أن الدعاة إن لم يتحركوا في وقت الأزمة ويكونوا نورا ونبراسا للأمة فما الفائدة منهم أصلا؟ وهل يعرف الدعاة إلا في وقت الأزمة؟ ولذا فإنني سأتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة والأمانة. هناك خلل كبير يقع فيه كثير من المسلمين في هذه الأيام. ما هو؟ أن كثيرا من المسلمين ينشغلون بالحاكم، وهذا ليس هو الأساس، فكلنا في سفينة واحدة. انظر إلى قول الله جل جلاله: فاستخف قومه فأطاعوه. لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. كان القوم يعرفون بالفسق، فلا يمكن أبدا أن تنهض أمة بحاكم صالح وشعب فاسد، أو أن تنهض أمة بحاكم فاسد وشعب صالح. لا بد أن يستوي الطرفان، فلا يمكن أبدا للطائر أن يطير بجناح واحد. ولذلك إذا نظرنا نظرة إلى حال الأمة وإلى حال الرعية، فالأمر واضح والأمر جلي. أين نحن من الدين في أيامنا هذه؟ كثر الغش والنصب والخداع والكذب في دنيا الناس. والعجيب أننا وسط هذه المحن نتساءل أين نصر الله ومتى نصر الله. وأنا أقولها صراحة، وهذه هي قمة الدروشة، هذه هي قمة الدروشة. هل من الإسلام، هل من الإسلام أن تكون طالبا ولا تذاكر ولا تأخذ بأسباب النجاح أصلا، ثم تذهب إلى امتحانك وتنتظر من أستاذ المادة أن يقوم بإنجاحك؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الإسلام؟ والعجيب أنك إذا رسبت ولم تنجح تساءلت وقلت بصوت عالي: لماذا لم أنجح؟ لماذا لم أنجح؟ هذه دروشة. إذا أردنا أن تنهض الأمة فيجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتعاون لإنقاذ أمتنا وإنقاذ بلادنا. وأنا أقولها صراحة، ليس الحل في يد حاكم، لا، وإنما الحل في أيدينا جميعا، في أيدينا جميعا. فالله جل جلاله قالها صراحة: إن تنصروا الله ينصركم. فهل نحن نصرنا دين الله ونصرنا أمتنا ونصرنا بلادنا ولم يأتنا نصر الله، أو تخلف عنا نصر الله؟ ولذلك فإنني أهيب بجماهير المسلمين، أهيب بالذين يجلسون على المقاهي، أهيب بشباب الأمة، أهيب بالملتزمين، أهيب بكل الفئات. إذا أردتم أن تعيشوا حياة جميلة فيجب على كل واحد منا أن يؤدي دوره في الحياة، وإلا فلا تنتظر الأمل. فأنا لا أتصور أبدا، لا أتصور أبدا أن نرى أناسا يأتون إلينا من الفضاء ليغيروا حياتنا، هذا خيال. ولا أنتظر أبدا أن نستيقظ من نومنا فنجد الأمور قد عدلت، هذا خيال. ووالله ثم والله ما يحدث الآن في أمتنا إنما هو بذنوبنا جميعا، فنحن جميعا نشترك فيما يحدث الآن للأمة. وهذا ليس كلام، بل هو كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قال في الحديث الصحيح: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زوجه رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ما هو الخبث؟ المعاصي والذنوب. أنت لا تصلي، وأنت تكذب، وأنت تغش، وأنت تخدع، فماذا ننتظر؟ وماذا سنجني؟ ولذلك فإنني أقولها: إذا أردنا أن ننهض بأمتنا فينبغي على كل واحد منا الآن أن يتحلى بدوره في هذه الأيام، في هذه الأيام. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها الناس. وأنا لا أتصور أبدا أن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وضعت النجاسة على ظهره ووضع التراب على رأسه وطرد من بيته وبلده واتهم في شرفه وعرضه وتحمل كل هذا، وتحمل كل هذا ليقول: أمتي أمتي. ولا أتصور أبدا أن ينام بلال رضي الله عنه على رمال محرقة في شمس شديدة ويعذب ويهان في سبيل هذه الأمة. ولا أتصور أبدا أن يحارب أبو بكر المرتدين، ولا أتصور أبدا أن يقتل عمر رضي الله عنه في بيت الله وأن يقتل علي، كل هذا من أجل أن نجني هذه الثمار المرة التي نحصدها الآن. هل من الإسلام يا سادة أن نتقاتل فيما بيننا؟ أولسنا جميعا على الإسلام؟ وهذا ما يريده أعداؤنا، وأنا أقولها بمنتهى الصراحة والأمانة، لأن السفينة إذا غرقت ستغرق بنا جميعا. فالنار لا تفرق بين الأخضر واليابس، لا، وواهم. من لا يفهم هذا في هذه الأيام؟ ماذا سننتظر حتى تتحول بلادنا إلى حرب أهلية؟ وأنا أتساءل، ومن الذي يموت؟ ومن الذي يقتل؟ من خيار شبابنا ومن خيرة أبنائنا؟ ومن الذي يخسر؟ ومن الذي يخسر؟ هل هم أعداؤنا؟ الجواب لا، الذي يخسر نحن، نحن المسلمون هم الخاسرون، وأعداؤنا علينا يضحكون. أفيقوا أيها الناس، أرأيت كيف يستهزئ بنا أعداؤنا؟ ورأيت كيف نصيح؟ أرأيت كيف يكاد لإسلامنا في وضح الصباح؟ أرأيت ذلك؟ يا أيها الناس أفيقوا، فهذا مخطط قديم حديث أراد أعداؤنا أن يهدموا هذه الأمة. كيف؟ بالوقيعة بين أبنائها. حدث ذلك في أيام الخلافة الراشدة، في أيام عثمان رضي الله عنه وأرضاه، في عز استقرار الخلافة الإسلامية، دخل رجل يهودي يسمى بعبد الله بن سبأ، يهودي دخل في الإسلام، ثم جاء إلى أحد المساجد وبدأ يتكلم في مناقب علي وأفضال علي، ثم بدأ يحرض المسلمين على عثمان وعلى ما يفعله عثمان، وإذا ببعض المسلمين يستمعون إلى كلامه وإلى سمه، ووصل الأمر إلى حصار بيت عثمان، بيت أمير المؤمنين، حاصروه في عز مجد الخلافة الإسلامية وقتلوه، وقبل أن يقتلوه، هل تصدقون أن أمير المؤمنين كان يمنع من الصلاة في المسجد، بل وكان الماء يمنع عنه للوضوء؟ كان بإمكان عثمان رضي الله عنه أن يأمر أصحابه أن يقاتلوا هؤلاء البغاة، ولكنه ما فعل. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين. قتل هو لأنه كان يعلم أنه سيقتل، وأبى أن يقتل أحد من الصحابة، وأبى أن تسفك الدماء في عهده، لأنه يعلم يقينا أنه سيسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. الدماء غالية في دين الله، في الإسلام. وقتل عثمان كما تعلمون، فلما قتل عثمان تولى علي رضي الله عنه الخلافة، فأراد جمع طيب من الصحابة أن يأخذوا بثأر عثمان، طلحة والزبير رضي الله عنهم ومعاوية، فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرادوا أن يأخذوا بثأر عثمان، وأراد علي رضي الله عنه أن يستتب الأمر له أولا، فانتهز اليهود هذه الفرصة ليحولوا الاختلاف في الرأي الى قتال بين المسلمين، الى نزاع بين المسلمين، الى شقاق بين المسلمين، الى فرقة بين المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ اجتمع عبد الله ابن سبأ بأتباعه وقال لهم هذه الخطة: قبيل الفجر ننقسم إلى فريقين، فريق ينضم إلى جيش عائشة وفريق ينضم إلى جيش علي، ثم تتقاتلون فيما بينكم ويصيح أحدكم في جيش عائشة أن هجم علينا جيش علي، ويصيح الآخر الذي في جيش علي أن هجم علينا جيش عائشة. وللأسف الشديد وبكل أسف وقعت الحرب بين صحابة رسول الله. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ قتل كم غفير من الصحابة الأبرار الأطهار رضي الله عنهم، وعلى رأسهم طلحة والزبير وعمار. ماذا استفادت الأمة؟ خسر الجميع، خسر الجميع. ثم قتل علي رضي الله عنه، ثم تولى الحسن الإمارة والخلافة، فإذا به ينفذ أمر ووصية رسول الله التي قالها له وهو صغير: إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا للدماء، حقنا للدماء، واستقرت البلاد وعاد الجهاد والفتوحات. ماذا جنينا من الفرقة والنزاع والخلاف؟ ماذا جنينا؟ سنجني الدماء، والدماء لا تفرق بين أحد من المسلمين. ولذلك فإنني أهيب بجماهير المسلمين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلا نتوحد الآن. فمتى نتوحد؟ إلا نتفق الآن. فمتى نتفق؟ وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. وورب الكعبة إن أعداءنا لو دفعوا مليارات الأرض ما كانوا يتصوروا أبدا أبدا أن الأمة ستصل إلى هذه الحالة المتردية المتردية. ففي الوقت الذي نتقاتل فيما بيننا وتنزف دماء أبنائنا، في الوقت ذاته اليهود على بضعة خطوات من المسجد الأقصى، في الوقت ذاته يقتل إخواننا في سوريا، في الوقت ذاته يقتل إخواننا في العراق، في الوقت ذاته تطهير عرقي في إفريقيا الوسطى. أما قرأتم في الأسبوع الماضي؟ أما سمعتم؟ عار على كل مسلم، عار. المساجد في إفريقيا الوسطى الأسبوع الماضي يحولونها إلى ماذا؟ ساحات للفجور وللقمار وللزنا. بيوت الله، وأين نحن؟ وأين نحن؟ مشغولون، متفرقون، متحزبون، منقسمون. هذا يشتم هذا، وهذا يسب ذاك. الكل يشكك في الكل. وما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ خراب، خراب ودمار ونزاع وشقاق. أفننتظر، أفننتظر حتى تتحول بلادنا والعياذ بالله إلى حرب أهلية؟ أفننتظر حتى تتحول بلادنا إلى حرب أهلية؟ لا والله، لا والله، لا ديننا يقول هذا، ولا قيمنا تقول هذا، ولا قيمنا تقول هذا، ولا ذرة الدين تقول هذا. ولذلك فأنا أهيب بالعقلاء، بالعقلاء من جميع الطوائف أن يتحركوا فورا، فورا للحوار وللصلح فورا، حتى نوقف مخططات أعدائنا. هذا واجبنا في هذه الأيام، هذا واجبنا في هذه الأيام، وهذا هو ما ينبغي أن نسعى من أجله في هذه الأيام. وإنني أقولها لله ورب الكعبة، ورب الكعبة، إن أعظم شيء نكيد به أعداءنا في هذه الأيام أن نكون على قلب رجل واحد، أن نتحاب، أن يحترم بعضنا بعضا، حتى وإن اختلفنا في الفكر فلا ينبغي أبدا أبدا أن يصل الخلاف في الفكر إلى دم، إلى دم. هذا لا يتصور في دنيا الناس. ولذلك وسأقولها دائما لأنني أعي المسؤولية تماما، فهذا واجب، فهذا واجب الدعاء في هذه الأيام. أقولها وقلتها قبل ذلك، لقد تنازل نبينا عليه الصلاة والسلام، تنازل عن حقه إعلان لمصلحة البلاد العليا، وهذا في البخاري، وهذا ليس كلامي، في البخاري. النبي رفض، رفض التنازع بين أصحابه. ففي البخاري أن رجلا من المهاجرين ضرب رجلا من الأنصار، فذهب الأنصاري وقال: يا للأنصار! فسمع المهاجري مقالته فقال: يا للمهاجرين! فاجتمع الطرفان وكاد أن يقتتلا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال: أدعوى الجاهلية، أدعوى الجاهلية بين يدي رسول الله؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ولذلك فأنا أقولها الآن، دعوها فإنها منتنة. دعوا الخلاف والشقاق، واجعلوا الولاء والبراء على الإسلام، وليس الولاء والبراء على مسميات أو جماعات أو أحزاب. فالله يعلم، الله يعلم أنني أنادي منذ زمن. ولماذا هذه المسميات؟ لماذا؟ كلنا على الإسلام والحمد لله، كلنا على الإسلام والحمد لله، فلماذا نتفرق ونتحزب ونختلف ونتمزق في هذه الأيام؟ ولذلك وكما في البخاري أيضا، لما سمع نبينا عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن سلول يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، يتهمها في شرفها والعياذ بالله وهي الطاهرة البريئة، فوقف نبينا على منبره وقال لأصحابه: من يعذرني في رجل يتكلم في أهلي؟ فقام رجل من الأنصار وكان سيد الأوس وهو سعد ابن عبادة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله مرنا نقتله، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سيد الخزرج سعد ابن معاذ وقال له: كذب، والله لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله، انظروا إلى الفتنة. فقام أسيد ابن حضير ليدافع عن سعد ابن معاذ فقال لسعد: إنك لمنافق وتدافع عن منافق، فكاد الحيان الأوس والخزرج أن يقتتل. أين؟ في مسجد رسول الله. ومتى؟ بين يدي رسول الله. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل وهو ما به من ألم، وهو ما به من حزن على ما قيل في حبيبة قلبه، في أمنا عائشة رضي الله عنها؟ ومع ذلك، ومع ذلك أعلى نبينا في مصلحة البلاد العليا ألا يتنازع الناس وألا يختلف الناس على مصلحته الشخصية. فقام عمر وقال له: يا رسول الله مرني أن آتي لك بعنقه. فقال له: لا لا يا عمر، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بل وفي صحيح أبي داود، وصحح هذا الحديث شيخنا الألباني، قال: أقيم حد الإفك على ثلاثة: حمنة وحسان ومصطح، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ابن سلول. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه بين يديه هناك من يحبه، وهناك من يؤيده، وهناك من سيقف وراءه، فلو قتله نبينا ستحدث فرقة ونزاع وشقاق، وستحدث فتنة في دنيا الناس. والله جل جلاله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة لا تصيب من يقوم بها، لا، وإنما يصاب بها جميع الناس. وهذا هو الذي يراد لبلادنا، أن تتمزق وأن تتفرق وأن تتقاتل. ومن المستفيد؟ أعداؤنا، أعداؤنا، ونحن الخاسرون، ونحن الخاسرون. ولذلك فإنني أهيب بجماهير المسلمين أن نفهم هذه المسألة في هذه الأيام، أن نتكاتف جميعا وأن نتعاون جميعا، وأن لا نفترق وأن لا نتحزب، وأن نعلي مصلحة الإسلام على مصلحتنا الشخصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قد يقول قائل الآن: وماذا نفعل؟ وماذا نفعل؟ وأنا أقولها صراحة، ينبغي علينا أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نبينا لما بعث إلى العرب وجد العرب يتقاتلون فيما بينهم، فماذا فعل؟ أرسى بينهم شيئا جديدا جميلا، وهذا هو الذي نحتاج إليه في هذه الأيام. وسط هذا الضباب، وسط هذه الكراهية، وسط هذه القلوب التي تعرف السواد والعنف، نشر نبينا الحب. نعم الحب، أنا أعي ما أقول جيدا، الحب والمشاعر والأحاسيس بين الناس. هل تصدقون هذا؟ إن نبينا نقل العرب من جيل لا يعرف إلا الدم إلى جيل يبكي من سماع آية، يبكي من سماع آية. وهذا هو واجبنا في هذه الأيام، واجبنا وواجب الدعاء وواجب العقلاء أن ينشروا الحب والمشاعر والأحاسيس بين المسلمين. وهذه سنة نبوية جليلة نحتاج إليها في هذه الأيام. انظروا إلى ثمراتها. النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. الأنصار يمتلكون مالا وجاها، والمهاجرون لا يملكون شيئا، تركوا أموالهم وديارهم في سبيل الإسلام. هناك غني وهناك فقير. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحب والإخاء. انظروا إلى هذه الثمرات. فيأتي أنصاري إلى مهاجري ليقول له: يا أخي في الله، ده بعد الشوف بعد الإسلام، يا أخي في الله، انظر إلى إحدى زوجتي، انظر إلى إحدى زوجتي، فتخير من إحداهما من تعجبك، وانظر إلى إحدى بيتي فتخير من أحدهما ما يعجبك. الله. ولذلك أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء. شوف الجمال. فصنع أبو الدرداء طعاما لسلمان وقال له: يا أخي كل. فقال سلمان لأبي الدرداء: إني صائم يا أخي. فقال له: والله لا آكل حتى تأكل أنت أولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. سيدنا أنس بيقول: كنت أجلس بين يدي رسول الله ومعي رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فانطلقت أنا وهذا الرجل وذهبنا إلى السوق، وإذا برجل في السوق يبيع سلعة ويقول: من يشتري هذه بثلاثين، 30 جنيه، 30 درهم. فقال له الرجل: أنا أشتريها منك ب40. فتعجب البائع. يعني تخيل أنت بس رايح مثلا تشتري حاجة بجنيه، إيه اللي احنا معتدين عليه؟ تقول له: انا اخدها بنص، يقول لك: لا ده بجنيه ونص. لا ده بقى العكس، بجنيه، تقول له: انا هشتريها ب2 جنيه. طبعا ده مش موجود في دنيا الناس الا من رحم الله. فالبائع بيقول ايه؟ تعجب. وقال أقول لك بثلاثين وتقول لي بأربعين، لماذا؟ قال إني أحب أن أكتب من المؤمنين. قال وكيف ذاك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شوف أثر الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنا لو كنت مكانك لأحببت أن أبيع هذه بأربعين، فوضعت نفسي مكانك فأردت أن أشتريها كما أتمنى أن أبيعها. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. ولذلك وقف النبي يوما وقال قولة عجيبة بين الأنصار والمهاجرين، الكل يتمنى أن يقول له النبي إني أحبك، طبعا ده شرف، فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام يقف والكل يجلس بين يديه وينادي على طائفة من المسلمين، ينادي على الأشعريين، يقول لهم يا أشعريون، قبيلة صغيرة، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. فنظر الصحابة لماذا يقول النبي ذلك للأشعريين، لماذا؟ لماذا؟ هل تعلمون لماذا؟ لأنهم كانوا يجتمعون في يوم من الأيام الأسبوع ويقولون من منا لا يجد طعاما، ومن منا لا يجد كساء، ومن منا عليه دين، ومن ومن ومن، فيأتون بالطعام من بيوتهم ويوضع بينهم جميعا ويقسم بينهم. يعني واحد مثلا عنده 2 كيلو لحمة وواحد ما عندوش حتة لحمة، ايه اللي يحصل؟ تتقسم، الكل يأكل والكل يشبع والكل يلبس والكل يرضى. فرضي النبي عن فعلهم فقال قولته يا أشعريون أنتم مني وأنا منكم، بالله عليكم، بالله عليكم، أليس من واجبنا الآن وقد كثر الفقر في بلادنا، أليس من واجبنا أن نتكلم في هذا الإخاء؟ أنا لا أتصور مثلا تاجرا مسلما يبحث عن الجنة ويغلي على الناس في هذا الوقت، ولا أتصور أبدا طبيبا مسلما كم أعطاه الله من المال ومن الثراء ويبحث عن الجنة، لا أتصور هذا ويغلي كشفه في هذه الأيام، لا، الذي أتصوره، الذي أعتقده، أن نقوم جميعا في هذه الأيام، في هذه الأيام بتقليص الأسعار، بتقليل الكشف، بمساعدة الفقراء والمساكين. ولذلك وإعلاء من دور المسجد، وأنا أقولها وأدين لله بها، فإن الجمعية الشرعية كانت وما زالت وستظل نبراسا للدعوة بأهلها وبمن يعملون بها وبمن يأتون إليها. ولذلك فإنني أدعو إلى مبادرة تقوم على الوفاق والحوار بين الناس، ثم مبادرة عملية نشترك فيها جميعا. ما المانع؟ كل أسبوع نشوف أكثر 5 حالات فقرا في مدينتنا في المنصورة، ونشترك جميعا، نذهب جميعا إليهم لندخل البهجة والسرور عليهم. الكل يشترك، التجار والأطباء لا أريد من طبيب يجلس بيننا الآن إلا وأن يقول أنا أتبرع بكشف أو بكشفين في الأسبوع لهؤلاء الفقراء، ولا أتصور من تاجر يجلس بيننا الآن إلا وأن يفعل هذا. بالله عليكم، بالله عليكم، ماذا لو فعلنا هذا الآن في دنيا الناس؟ ماذا؟ ولذلك سيدنا أنس كان بيقول، وهذا الحديث صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رجلا من المسلمين جائعا أو عاريا، شوف، أرسلني، يرسل مين؟ أنس، أرسلني لأستقرض المال، أستقرض المال لأشتري له من طعام أو من برد. النبي بيبعت سيدنا أنس يستلف، يستلف علشان يطعم الفقراء والمساكين، يطعم يطعم الفقراء والمساكين. شوف النهاردة لما الفقير يجد أثر المسجد والغني يفعل هذا، والله ستنتشر المحبة بين الناس. وأختم، لما فعل النبي هذا ذهب الأغنياء يوما إلى فقير من الفقراء ووضعوا له شاة، والفقير يتضور جوعا، وقبل أن يأكل هذا الفقير، شوف بقى السنة النبوية، نظر إلى هذه الشاة وقال ربما يوجد من هو أفقر مني، ربما يوجد من هو أفقر مني، فأخذ هذه الشاة وذهب إلى جاره الفقير. شوف فقير بيعطي لفقير، وقال له يا أخي في الله أنت أحوج مني بهذه، وتركها وانصرف. فأخذها الفقير اللي أفقر منه وقال ربما يوجد من هو أفقر مني، فذهب إلى غيره، إلى أن عادت الشاة مرة أخرى إلى الرجل الأول. هل علمتم لماذا نصر الله هذا الجيل؟ هل علمتم لماذا نصر الله هذا الجيل؟ القضية ليست قضية كلام ولا خطب ولا محاضرات، لا لا، القضية أن نحول الإسلام إلى واقع حياة، إلى واقع حياة. القضية أن ينظر الناس في أحوالنا، في المصلين، في الملتزمين، فإذا وجدوهم يهتمون بهم وينشغلون بقضاياهم، والله ثم والله لاقتنع الناس بنا دون الحوجة إلى مناصب أو كراسي أو ما إلى ذلك. يا سادة، يا سادة، لنعلي كلمة الإسلام، الله الله في كل مسلم، الله الله في كل مسلم يسمع كلامي هذا ويبخل ويحرص على ماله، الله الله. فنحن في أمس الحاجة الآن، أنت، أنت في أمس الحاجة إلى الجنة، فحول الإسلام إلى واقع حياة. تعالوا بنا لنخرج من هذا المسجد ولا يوجد في قلوبنا إلا الحب والصفاء والنقاء، ونعوذ بالله من قلوب لا يوجد فيها إلا الغل والبغضاء، لا لا. وإذا كانت السياسة قد فرقتنا ومزقتنا، فإنني أدين لله وأعتقد ذلك، أن الإسلام وأن المسجد كفيل أن يجمع بيننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم وألف بين المسلمين، اللهم وانزع من قلوب المسلمين الغل والحسد والبغضاء والفتن. اللهم قي مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وقي مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم واجعلنا من المخلصين. اللهم واجعلنا من المخلصين. نعوذ بك من الرياء ومن الشهرة. نعوذ بك من الرياء ومن الشهرة ومن المصلحة الدنيوية. ونسألك يا ربنا ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار. اللهم واكتبنا من عتقائك من النار. واكتبنا من الناظرين إلى نور وجهك الكريم. اللهم اكتبنا من الناظرين إلى نور وجهك الكريم. اللهم واستعملنا ولا تستبدلنا. اللهم واستعملنا ولا تستبدلنا. واجعلنا مفاتيح للخير ولا تجعلنا مفاتيح للشر. نعوذ بك أن نستبدل. نعوذ بك أن نستبدل. نعوذ بك أن نستبدل أو أن تقصف بنا الأرض من تحتنا أو من فوقنا. اللهم واستعملنا ولا تستبدلنا ولا تنطقنا إلا بكلمة الحق. آمين آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وجزاكم الله خيرا. وأقم الصلاة.